بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني، هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسيني، يا بيضة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين، وبعزة القعسى خاطب نفسه، يا نفس لا تهني لنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، هذا دمي فلتروى صادية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني، هذه رجالي في رضاك ذبائح، يا ما بين منحور وبين طعين، رأسي
أمي ورؤس أسرتي مع نسوتي يا تهدى لرسن في الظلال مبين وإليك أشكو خالقي من عصبة جهلوا مقامي بعدما عرفوني جعلوا عظامي موطئا لخيولهم يا رب ما ذنب به أخذوا محلل لكلابهم وأنا الذي عن شربه منعوا وابنها نرد والضحى وابنها يا تم بالقلب لمصيب اي والله وابنها يا الفرات الفاطمة الزهرة وابنها يا انذبح عطشان برض الغاضرية يا انذبح عطشان برض الغاهية يا غرية إنا لله وإنا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما
نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد نوح النبي على نبينا وآله وعليه السلام على بعض النصوص الروائية عمر 2500 عام لأن فترة النبوة كانت 950 سنة وبعد أن انتهى الطوفان بقي 500 عام من غير نبوة وقبل ذلك حوالي 1000 سنة كان ولم يكن نبيا فألفين وخمسمائة عام عمر في الحياة الدنيا في الرواية لما جاءه ملك الموت كان في الشمس فقال له ائذن لي أن أنتقل من الشمس إلى الظل فأذن له ملك الموت هو الذي يتولى
عزرائيل عليه السلام هو الذي يتولى قبض أرواح الأنبياء والأوصياء والأولياء، أما سائر الناس لا، يرسل إليهم جنوده. ولهذا ملك الموت عنده صلاحيات، شوي يقدم يأخر. كثير من الأنبياء دار حوار بينه وبينه، وحاول بالتي هي أحسن أن يقبض روحه. أما سائر الملائكة الذين هم بأمرة عزرائيل عليه السلام، هؤلاء ثانية واحدة ما يتأخر. فنوح النبي قال لعزرائيل: ائذن لي أن أنتقل من الشمس إلى الظل. قال: لا بس. فانتقل من الشمس إلى الظل. نبي. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سألوه، قالوا: ما لنا نرى بعض الأموات عيونهم، نرى عيونهم مفتوحة، وبعض الأموات نرى عيونهم مغلقة. قال: هؤلاء الذين جاءهم الموت كانت عيونهم مفتوحة، فما أمهلهم أن يغلقوا عيونهم، وأولئك كانت عيونهم مغلقة فما أمهلهم أن يفتحوا عيونهم. أما الأنبياء لا، لهم حساب خاص، مكانة خاصة. قال: إذن لي أن أنتقل من الشمس إلى الظل. قال: لك ذلك. فانتقل نوح من الشمس إلى الظل. قال لملك الموت: يا هذا، عمرت 2500 سنة، ما أتذكر منها إلا كانتقالي من الشمس إلى الظل. 2500 سنة راحت كلتنا. ذاك اليوم كنا بالسكيك وبالشارع وبالعقود نلعب ونركض. تذكر ذاك اليوم؟ ها، وواحدنا كان يناقز ويطير طيارة. وين الآن الواحد يشوف عنده أولاد وأحفاد وأسباط، والبعض بلغ 60، البعض بلغ 70، ويذكر ذاك اليوم وينها راحت. ولهذا الآباء دائما يوصونا، يقول: تغمض تفتح تشوف نفسك مشيب. هذا وقت. قال: عمرت 2500 سنة، ما أتذكر منها إلا كانتقالي من الشمس إلى الظل. طيب، هذه المقدمة خلوها في أذهانكم أيها الأحبة، من القضايا المهمة والأساسية في السيرة المهدوية اللي هي سلسلة أبحاثنا في هذه الليالي المباركة. طبعا الليلة القادمة مناسبة قضية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، 3 ليالي يكون الحديث خاص بالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وقت المجلس أيضا راح يتقدم، يعني يصير بالـ11 ونص بدل الـ12، لأن أكو أعمال بعد المجلس، أعمال رفع المصاحف وأيضا لطم وغير ذلك. ولهذا بكرة الحضور يصير قبل 11:30 تتواجدون. أكو هنا دعاء الافتتاح، بقية الأدعية، وبعض الأعمال قبل المجلس وبعض الأعمال بعد المجلس إن شاء الله. قضية طول العمر في السيرة المهدوية من القضايا المهمة والحساسة. يعني عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن حوالي 1180 عاما، أطال الله عمره في خير وعافية. 1180 عاما، لأن هو غيبته أو ولادته كان السنة 255، وهاليوم إحنا 1435، فيعني عمره المبارك 1180 عاما. هذا عمر عند الكثير من الناس طويل، ليس بالقصير. من هنا جاء البعض وأنكر ولادته، قال معقول يعيش هذا العمر؟ جاء البعض وأنكر غيبته لما صعب عليه أن يقتنع بهذا العمر الطويل، قال بعده لم يولد ولم يغب، وإنما سيولد في آخر الزمان ويكون له ظهور. شوي قبل ما أنا أجيب على هذا السؤال، قضية لابد أن أشير إليها. ذكرت لكم الإمام في الغيبة الصغرى بلغ 70 من عمره، وكان إذا رآه الرائي يقدره ابن 20. أكثر من 70 سنة صار عمره في الغيبة الصغرى، واحد من يشوفه ينطي عمر يقول هذا عمره 20 21 19 22، يقدره ابن 20. وفي الروايات لما يظهر صلوات الله وسلامه عليه بعد عمر طويل، إذا رآه الرائي يقدره ابن 40. يعني تبين أكو إعجاز، أكو غيب. وإلا واحد عمره يتجاوز 1000 سنة وتنظر إليه وإذا هو ابن 40، أكو إعجاز. طيب كيف له بهذا العمر الطويل؟ أقول يا ترى هل تناقش الأمر عقائديا؟ بمعنى في علم الكلام الإمكان والامتناع والوجوب فهو أمر ممكن. الملائكة خلقهم الله منذ آلاف السنوات، جبرائيل خلقه الله قبل أن يخلق الأرض وآدم والبشر، وإلى يومنا هذا جبرائيل موجود، وإلى يوم القيامة جبرائيل موجود. الملائكة موجودون آلاف السنوات. الجن خلقهم الله ومنهم إبليس قبل أن يخلق آدم بآلاف السنوات، فقط عبد الله 7000 سنة إبليس، وإلى يومك هذا موجود وإلى يوم القيامة موجود. الخضر من المتسالم عليه أنه شرب ماء الحياة، هسه كان من زمن موسى أو من زمن طالوت وبقي حيا والتقى بموسى وإلى يومنا هذا، وسيكون من الأصحاب الخاصين للمهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا على المستوى العقائدي. على المستوى التاريخي كلنا نعلم أن الفراعنة قد حنطوا منذ آلاف السنوات. أجساد الفراعنة موجودة في مصر، ميت روح مابي حنطوا وليسه محافظين على أجسادهم منذ آلاف السنوات وإلى يومنا هذا. هل يوم العلم توصل إلى أبرة معينة، هذول اللي يموتون في دول ويردون ينقلوهم، من يموت يضربوه يحقنوه بهذه الأبرة في العضلة، هذه تحافظ على جسده من التفسخ 3 أشهر، بعضها تحافظ على جسده من التفسخ 6 أشهر بعد ما يغسلوه وينظفوه يحقنوه بأبرة ويقولون هذا ماي بعد ما لازم يوصل، ولهذا ينقلوه منك من تلك الدول دول أوروبا ويجيبوه إلى بلداننا ويودوه إلى القبر. يقولون إذا غسلتوا بمجرد ما تغسلوه خلال ساعة لازم تدفنوه، لأن بعد ما تغسلوه بعد ساعة وإذا العفونة والنتانة تظهر من جسده، فماي ما لازم يلوح. إذا تريدون تغسلوه الآن غسلوا. هسه هاي الأبرة ماذا تصنع في البدن؟ ما نعلم. هل يوم الطب الحديث وصل إلى نتيجة هذا البدن اللي ما بيروح ميت يحقن بأبرة يبقى 3 أشهر أو 6 أشهر بعد كم سنة يمكن يحقنوا بأبرة، يبقى 10 سنوات، بعد كم سنة يجوز يوصل العلم إلى نوع من الدواء يبقى 100 سنة، يوصل إلى مرتبة من العلم يبقى 1000 سنة. هذا الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وصل لهذا العلم، فكيف بعلم رب العالمين وبقدرته؟ هذا البدن اللي ما بيروح هالقد يبقى، مو بإمكانه أن يحافظ على بدن والروح فيه لمئات بل آلاف السنوات؟ ليش لا؟ الشيخ الصدوق رحمة الله عليه مدفون في بعض ضواحي طهران، انهدم قبره فرأوا جسده بعد دفنه 900 وشيء من السنوات، وإذا وجدوا جسده طريا كأنما دفن من ساعته. حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل للنبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كان يعرف المنافقين الذين دحرجوا الدبابة بين يدي ورجلي ناقة رسول الله في ثنية العقبة، ولهذا كان لما واحد منهم يموت ما كان يحضر للصلاة عليه، يقولوا له ليش؟ يقول إنه منهم، هذول كم واحد اللي حاولوا يقتالون النبي. ولهذا مرة من المرات أحد الصحابة هدده قال وأنا منهم، ووضع يده على مقبض سيفه، فخاف حذيفة بن اليمان، قال لا. ومن بعد ذاك اليوم صار يحضر على كل الجنازات. هذا حذيفة بن اليمان مات 36 مع الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قتل وكان قبره قريب دجلة، رادوا يشيلوه منك فانهدم القبر انهار حتى ينقلوا يم سلمان بالمدائن، وإذا وجدوه طريا لم يتفسخ بدنه كأنما مات من ساعته. هذا حذيفة 36، احنا الآن 1435، يعني قبل حوالي 1400 سنة، ونقلوه إلى المدائن إلى جوار سلمان. السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه وأعلى الله درجاته، صاحب كتاب الإمام علي عليه السلام من المهدي إلى اللحد، وكتاب فاطمة الزهراء عليها السلام من المهدي إلى اللحد، وكتاب الإمام المهدي عليه السلام من المهدي إلى الظهور، وكتاب الإمام الجواد عليه السلام من المهدي إلى اللحد، وهكذا هاي السلسلة. هذا توفي ورحل من الدنيا في مدينة قم المقدسة، دفن في حسينية في قم اسمها الحسينية الزينبية. بعدين الدولة قررت أن تفتح شارع، وهذه الحسينية لازم تتهدم، قبر سيد كاظم هناك، قالوا لازم يشيلوا للقبر. فتحوا القبر فوجدوه كيوم دفنوه، وكان قد أوصى أن يدفنوا معاه كتابه الإمام علي عليه السلام من المهدي إلى اللحد. شافوا كتابه أيضا سالم، ونقلوه من مدينة قم المقدسة إلى كربلاء، وشيع بالتشيع المهيب، وأنا ممن حضر تشييعه وشاهد دفنه ثانية. جيء به إلى كربلاء إلى حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ودفن في مقبرة آل الشيرازي. الشيخ ظاهرنم كان حاضر، صحيح؟ الشيخ أيضا كان حاضر، سماحة الشيخ جمال كان حاضر هناك، ودفن في مقبرة آل الشيرازي في حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعد 17 سنة أخرجوا جسده وإذا كيوم دفنوه. هل يوم مشهور بين المؤمنين أنه إذا واحد يلتزم غسل الجمعة لمدة 40 أسبوع متتالية إذا مات ما يأكل التراب لحمه ويحافظ عليه أمانة وما يتفسخ؟ رأيت في الرواية إذا واحد يلتزم كنس المسجد والحسينية والأماكن المقدسة وتنظيفها لفترة من الزمن، أو يلتزم الإسراج في الأماكن المقدسة يعني يعلق الأضوية ويطفيها، هذا إذا مات يحتفظ التراب ببدنه ما يفسخ بدنه. قبل سنتين قضية نشرتها الصحف، شاب في لبنان قتل ودفن، بعدين القضاء وتحقيق بعد 9 سنوات من دفنه القاضي قال لا بد تنبشون قبره، يردون يعرفون قضية تحقيقية، ما أدري شنو يردون يعرفون. فتحوا قبره شاب بعد 9 سنوات وإذا وجدوا بدنه طريا وكأنه دفن من ساعته. هذا الشاب اللي قتل ظلما كان ولي من أولياء الله، كان ملتزم بغسل الجمعة، كان ملتزم بتنظيف المسجد أو الحسينية والأماكن المقدسة أو بإسراجها وإنارتها، ما أدري، ولكن بعد 9 سنوات هذه قدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه قدرة الله. طيب هذه أبدان ميتة لا روح فيها، فكيف لو أراد أن يحفظ بدنا والروح فيه؟ ماذا جئنا على مستوى القرآن، هاي الآية الكريمة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا قرآن. بعد عيسى على نبينا وآله وعليه السلام وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا القرآن يصرح، عيسى رفع إلى السماء، ميلاد عيسى من يوم ولادته إلى هاليوم 2014 سنة، هاي السنة الميلادية على ميلاد عيسى، عيسى الآن 2014 سنة حي يرزق، ما مات عند الله. إبليس، هاي على المستوى القرآني أبدا ناقشك، لما الله راد يعاقبه قال انظرني، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بعض النصوص تقول الوقت المعلوم هو يوم ظهور المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. بعد يونس في قضية مفصلة ابتلعه الحوت، القرآن شي يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين، في الروايات كان يسبح الله في بطن الحوت بذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. إذا إجينا على المستوى الطب الحديث، هل يوم الطب الحديث يقول هذه أعضاء بدن الإنسان، الغدد وما هنالك بإمكانها أن تعيش آلاف السنوات، وإنما عضو من الأعضاء أو غدة من الغدد لما تتلف شيئا وشيئا تصير سبب لتلف بقية الأعضاء، وإلا أعضاء بدن الإنسان قابلة للحياة سنوات طوال وطوال وطوال. ولهذا العلم الحديث يقول يوميا آلاف الخلايا تموت عندنا وتجي بمكانها خلايا جديدة. أنت من تروح تغسل إيدك بالماء مئات آلاف الخلايا هذه تسقط ميت، ومكانها تصعد خلايا جديدة، وهكذا الطبقة التحتية تجي فوق وهكذا. ولهذا يقولون بدن الإنسان كل 8 سنوات أو كل 10 سنوات يتبدل تبديل كامل، وعلى أثر هذا التبديل الإنسان كل 10 سنوات يصير في مزاج النقلة نوعية. شوف يختلف مزاجه، يصير شيء ثاني، حالته تتغير كل 10 سنوات، يتبدل هذا البدن تبديلا كاملا. هذه ليست ببعيدة على الله. إذا تيجي آدم، النصوص تقول عمر 930 سنة آدم، سليمان النبي على نبينا وآله وعليه السلام عمر 712 سنة، لقمان الحكيم عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام بعض النصوص تقول عمر 400 سنة، بعض النصوص تقول عمر 4000 سنة. عزيز مصر يوسف يقولون عمر 700 سنة، الريان والد عزيز مصر عمر 1700 سنة. هؤلاء المعمرون شنو إذن كل حقائق ننكرها؟ ليش؟ باعتبار أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه طال عمره؟ لا. طيب سؤال، لماذا طيلة العمر؟ ليش؟ الله كان يخلقه في آخر الزمان ويصير عمره 40 سنة وبعدين يظهر فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلمة وجورة. ليش؟ طبعا ولادة الإمام وغيبة الإمام، احنا هاي الليالي مضت 17 ليلة نسولف فيها والأهداف، ولكن لماذا العمر الطويل؟ إنما هو من الإهراسات ولإثبات أن يد الغيب من وراء هذا الإمام، لأن يشوفون هذا بعد 1000 سنة، بعد 1400 سنة، بعد 1200 سنة، بعد 2000 سنة، الله يعلم، يظهر وإذا يرونه في 40 من عمره. هذا مو إعجاز. الذي يريد أن يؤمن ويعرف هذا ولد في ذلك الوقت ما يؤمن. لماذا فضح الله أمره مريم سلام الله عليها؟ ما كان يقدر يخلي عيسى يأتي من أم وأب، فرد شيء طبيعي تروح مريم تتزوج فتحمل ويصير عندها عيسى وبعدين يكبر ويصير نبي. ليش لازم هاي المرأة الطاهرة العفيفة تحمل من غير رجل ومن غير زواج وبعدين يجي عيسى؟ هاي إرهاصات. الله يريد يلفت الأنظار إلى هذا المولود، يقول شوفوا هذا من وراء يد الغيب، هذا إجا من غير أب. واحد يقول من يقول من غير أب؟ يمكن العياذ بالله هاي ارتكبت الحرام. لا، حتى يأكد لهم من غير أب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا تكلم أثبت الإعجاز وأن هاي المرأة صادقة. لماذا جعل الله ولادة موسى عليه السلام في إرهاصات؟ ما كان يقدر الله يخفي ولادة موسى على المنجمين وما يدرون به، وبعدين يولد ويكبر ويدعو فرعون إلى الله ويخرج ببني إسرائيل، كان يقدر. ليش خلى المنجمين يعرفون وفرعون صار يقتل الأطفال في بني إسرائيل إلى أن خاف وأن ينتهي نسل بني إسرائيل؟ صار يقتل في عام ويترك في عام. زين، يمكن من باب الصدفة موسى يولد في العام الذي لا قتل فيه؟ لا، شاءت إرادة الله أن تكون ولادته في عام القتل ويكبر في بيت فرعون. الله يريد يقول للناس هذا باكر عقبه لو قال أنا نبي صدقوه، لأن هذا حياته منذ الطفولة فيها الغي. الله تبارك وتعالى يريد يقول للناس إذا ظهر الإمام المهدي وقال أنا إمام صدقوه، لأن هذا من يوم ولادته إعجاز وغيب، وعمره إعجاز وغيب، وبعدين بعد هالسنوات الطوال يظهر وهو ابن الأربعين. شوف دقة وين. هذا أولا. ثانيا، من أسباب العمر الطويل هو خوض الأمم والحضارات والتجارب. في الرواية إن الله أدب نبيه بأدبه ففوض إليه دينه. الإمام يعيش مع الأمم، يعيش مع الناس، يعيش الحضارات، يعيش الحكومات، يشوف السياسات، يشوف الانقلابات، يشوف الدول الناجحة، يشوف الدول الفاشلة، هذه كلها يعيشها. هذه كلها تعطي للإمام فرد مخزون من التجارب والعلم والمعرفة، حتى إذا ظهر يدير البلاد والعباد ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. شو دققوا وين هالشكل، ما تجي الأمور اعتباطا. طيب مولانا، ما نصنع نحن مع هذا العمر الطويل وغيبة الإمام؟ ما هو مصيرنا؟ مصيرنا فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. في الغيبة الكبرى بين النائب الرابع علي بن محمد السمري اللي كان وفاته سنة 329 وظهور الشيخ المفيد أواخر القرن الرابع أو النصف الثاني من القرن الرابع، هنا اللي ملأ الفراغ هو الشيخ حسن العماني، ولكن تبلورت المرجعية الشيعية في عهد الشيخ المفيد قدس الله سره وأعلى الله درجاته. الشيخ المفيد، هؤلاء الإمام خلاهم في فترة الغيبة، بيننا وبينه، وهؤلاء مسددون. الإمام يكتب كتاب، كتب كتابين للشيخ المفيد. الكتاب الأول يكتب إلى الأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد. اسمع، إلى الأخ السديد، هاي سنة 410، إلى الأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد، سنة 412. هذا كتاب 412 كتب له كتاب آخر من عبد الله المرابط في سبيله إلى المفهم للحق ودليله. مفهم اسم مفعول يعني فهم الحق، إلى المفهم للحق ودليله سلام الله عليك أيها الناصر للحق. شلون كلام؟ من عبد الله المرابط في سبيله إلى المفهم للحق ودليله سلام الله عليه. الإمام يقول له سلام الله أيها الناصر للحق. شلون كلام؟ هذا الشيخ المفيد حفظ التراث وعطى للمرجعية شكلا. الشيخ المفيد كان يفتي الناس القضية المعروفة، هذا يثبت لنا أن علماءنا الربانيين أقصد حفظهم الله تعالى جميعا وأطال في أعمارهم في خير وعافية أنهم مسددون من قبل الإمام. اجوا قالوا لشيخنا أكو امرأة ميتة وهذا حامل، ماذا نصنع؟ الشيخ تصور أن المرأة ميتة وجنينها هم ميت، قال دفنوها خلاص، يعني ماكو حاجة تطلعون الجنين من بطنها وتغسلوه وتدفنوه بعدين، لا. وهذا الحكم موجود في الشريعة، إذا فرد واحد تزوج امرأة كتابية مسيحية يهودية مجوسية وحملت من عنده وماتت، الجنين اللي بطنها مات، زين الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، يودوها بمقابر غير المسلمين. طيب ببطنها اكو طفل، هذا الطفل يعود لمسلم، والولد يتبع اشرف الابوي، اذا هذا يعود الى المسلم، كرامة لولدها تدفن في مقابر المسلمين. ولكن يدفنوها وظهرها على القبلة وجهها خلاف القبلة وعلى يسارها تنام، ليش؟ لأن الطفل ببطنها وجهها على ظهر أمه، فلما الأم يدفنوها على يسارها خلاف القبلة الطفل راح يصير وجهها على القبلة ونايم على يمينه. شوف الدقة وين، ميت بعد، ما يحتاج يفتحون بطنها ويطلعون الطفل ويغسلوا ويكفنوا ويدفنوا، لا. الشيخ المفيد تصور أن هذا الطفل ميت، كان مفروض بيسألهم يقول الطفل حي ميت، ما سأل، قال لا يدفن مع أمه وراحوا. هنا قريب ما يدفنون الأم اجى رجل قال يا بي الشيخ يقول افتحوا بطنها من الجانب الأيسر وطلعوا الطفل من بطنها، قالوا لا بس فتحوا بطنها وطلعوا الطفل حي على قيد الحياة، زين ما دفنوه مع أمه كان يموت. بعدين اجوله شيخنا رحم الله والديك انقذتنا جزاك الله ألف خير، قال خير صاير، قالوا له هذا اللي دزيته من قبلك، اجا قال يا بي الشيخ يقول، ما قال الشيخ المفيد، الشيخ يعني الشخصية، شيخ عشيرة شخصية، هسه الشيخ يقول لعله يعني بذلك المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. قالوا له هذا اللي دزيته أنقذ الموقف. الشيخ تعجب، ما داز أحد، عرف أنه خطأ وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو تدارك الموقف. قال بعد ما أفتي الناس، لأن المفتي على شفا حفرة من النار، شنون يفتي؟ هاي الكارثة وين تصير؟ بالحج. مع الأسف بعض النساء تفتي الأخريات، وبعض الناس يفتون الآخرين ويخربون حج الناس. ما يصير. الفتوى بغير علم، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. شوي دقيق. طيب الشيخ خلاص قال بعد ما أفتي الناس ترك، قال أنا أتبوأ مقعدي من النار، وإذا إجا من الإمام أفد أفد يا مفيد، فإن أخطأت فعلينا التزديد، فعلينا التزديد. أيها الأحبة، علماؤنا من ورائهم من يسددهم العالم الرباني، ها دير بالك، علماؤنا من ورائهم من يسددهم. السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، اللي الآن تحدثت عنه، صاحب كتاب الإمام علي عليه السلام من المهدي إلى اللاح، يقول أنا في كربلاء بعد ما النظام العفلقي في العراق ضيق على المرجع الديني السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، وهاجر من العراق إلى بلاد الشام ثم إجا إلى الكويت. يقول أنا استلمت الحوزة وأنا صرت أدير شؤونها، رأس الشهر من يصير لازم أنطي رواتب، بذاك اليوم راتب حوزة كربلاء يعني مدارس كربلاء كان يكلف 1000 دينار. 1000 دينار هواي بالـ70، 1000 دينار هواي. يقول 1000 دينار شهريا أنا لازم أنطي. صار يوم الخميس باكر الجمعة ولازم أنطي رواتب الطلاب، ما عندي، ماذا أصنع؟ أقترض من التجار، من يقرضني؟ من جانب ثاني يردون ضمان، من يضمن؟ وإذا اقترضت بعدين شنون أسدد؟ يقول وجوه شرعية ماكو، حق شرعي ماكو. يقول ضاقت بي الدنيا. باكر ذول هم طلاب علوم دينية، عندهم نساء وأطفال وعوائل، يردون رواتبهم، ماذا أصنع؟ يقول قمت وكتبت رقعة الحاجة، هاي اللي قلت لكم موجودة في كتاب البحار جزء 91 صفحة 28، كتبت رقعة الحاجة إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وليلة الجمعة دخلت إلى حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهذه رقعة الحاجة ذبيتها بالضريح. قلت سيدي أبا صالح، القصة اللي يذكروها عن السيد مهدي بحر العلوم إذا كانت صحيحة أنت انقذ الموقف. يقول أنا هاي الكلمة قلتها وذبيت الرقعة، رقعة الحاجة ذبيتها في ضريح الإمام الحسين ورجعت، زرت ورجعت. يقول الصبح بعد صلاة الصبح مباشرة إجاني تاجر من بغداد، دخل البيت سلام عليك، وقال سيدنا هذا حق الله، خلى الأموال وراح. يقول حسبتهن، شفتهن 1000 دينار، عاينت بعدها الشمس ما طالعة. يقول ما أدري أفرح أبكي. يقول لا شعوريا قلت سيدي أبا صالح المهدي، يعني ما قدرت تنتظر على ما تطلع الشمس وتقضي حاجتي؟ هل قد أنت مستعجل؟ شوي دق بالليل رمى هذه رقعة الحاجة إلى الصباح. وذكرت لكم أحد المؤمنين أنا أعرفه، هذه قبل سنتين أو قبل سنة عفوا، أيضا رمى رقعة الحاجة ما طولت أسبوع فقضيت حاجته. علماؤنا مسددون. أما السيد مهدي بحر العلوم شنو قضيته؟ أقول هذه القضية وأنهي المحاضرة. السيد مهدي بحر العلوم كان كثير اللقاء بالإمام سلام الله عليه، راح للحاج بعد ما خلص الحج بقب مكة، قام يدرس، ولكن يدرس حسب فقه المذاهب الأربعة. كان عالم وكان محيط، كان يجون المنصفون، يأتي المنصفون ويشهدون له بالعلم من بقية المذاهب. بقى 3 سنوات في مكة ويا خادم، بس مو كان يدرس، كان يدرس وينطي رواتب، ينطي هدايا. سيد هاشمي كريم شان ينطي. الخادم ماله يقول له: سيدنا مولانا انت شنون دا تعطي اموال؟ مو فلوسنا تخلص وبعد ما عدنا نرجع بهن للنجف. السيد كان يبتسم له مرة مرتين 3. فد يوم جاء الخادم قال له: بعد خلصت فلوسنا ما عدنا. ايش قد قلت لك؟ شوية الزم ايدك، لا تصرف. انت صرفت، طيت الى بقية المذاهب الاخرى. قال له: ما عدنا شيء؟ قال له: لا. قال له: لا تخاف، جيب ورق. جاب ورق، كتب له بالورق، قال له: روح للسوق الصراف الفلاني، اخذ منه هذه الحوالة وتعال. عجبت هذا الصراف منه بعد، رحت شفتي والله اكو صراف بس خوش آدمي من أهل الله، يعني ظاهرة إنسان متدين. قطيت الورقة عاينها، قالي: جيب لي حمالي. قلت له: حمالي؟ قالي: الحوالة كبيرة حتى يشيلوها، بذاك اليوم دراهم ودنانير من ذهب وفضة. يقول: رحت جبت حمالي، شالوا قواني، قواني من الدراهم والدنانير ذهب وفضة، وجبناهن إلى بيت السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، خليناها عنده. يقول: أنا دخيت، هذا منو هذا؟ شنو هالورقة؟ باكر رحت للسوق أدور على هذا الدكان، ما هو؟ أدور على هذا الشخص، ما هو؟ سألت من المحلات: يا بالبارحة أنا هنا أكو دكان صراف. قالوا: عمي تواهم، مش تبه صراف ما كنا، عمي بصف هذا الدكان كان. قالوا: ماكو شخص بهذه المواصفات. قالوا: عمي انت غلطان، يجوز رايح السوق اخر، روح عمي. رجع السيد سأله، قال له: ها وين شنت؟ قال: كان عندي شغل. قال له: كان عندك شغل؟ لو رحت تستطلع الاوضاع عن الصراف. ها؟ قال له: والله حقيقة الامر انا مذهول، هذا الصراف منو؟ شنو؟ رحت ما لقيته. قال له: يا هذا تتصور أن لا صاحب لنا ولا والي لنا؟ إن لنا المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. احنا عندنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بلى، ولكن يقول له: مات التصبر أيها المحيي الشريعة. بعدين يقول له: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فجيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين؟ خيل العدا طحنت ضلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع. شي يقول له؟ شي يقول له؟ لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. ماذا؟ دمع. أول زائر للحسين في يوم 40 هو جابر بن عبد الله الأنصاري جابر، نروح لزيارة الحسين، وهالليلة في احتمال تكون من ليالي القدر، ولهذا هيئ نفسك ونروح مع جابر. جابر مع عطية ومع غلامه، دخل كربلاء فاغتسل في الفرات، ثم لبس أفضل ثيابه ونثر السعد عليه، وراح ما يرفع قدم ويضع أخرى إلا ويذكر الله. كان في أيام الأخيرة قد فقد بصره، قال يا عطية ألمسني القبر، ما إن أحس بحرارة القبر حتى نادى ثلاثا: يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، ويا جابر يا حبيبي. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك. ها؟ بهالأثناء وإذا بسواده قال لغلامه: اذهب وأتنا بالخبر، فإن كانوا من قبل عبيد الله بن زياد أو يزيد حتى نختفي، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. راح الغلام ورجع مهرولا: يا جابر يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله، فهذا زين العابدين قد أقبل مع عماته وأخواته. ما تريد ويا جابر تستقبل آل البيت؟ أيها الأحبة، يوم رجع السبي الحسيني من الشام وصلوا إلى مفترق طرق، هذا طريق يذهب بهم إلى كربلاء وطريق إلى المدينة. ناقة الحوراء زينب كانت خلف ناقة الإمام زين العابدين، فهمزت ناقتها وقالت: يا ابن أخي، قل للحادي يعرج بنا إلى كربلاء كي نجدد العهد بقبر أبيك الحسين. الإمام زين العابدين طلب من الحادي أن يعرج بهم إلى كربلاء. يوم عرج بهم إلى كربلاء مولاتنا زينب، لما لاحت لها معالم كربلاء وآثار كربلاء، هاجت بها الأحزان: يا من على رغمي نزلت بقربكم، ردوا سؤال مولهن في أرضكم. ما أريدك تبقى هنا، روح إلى كربلاء. أين البدور الطالعات بأفقكم يا نازلين بكربلاء؟ هلع بعد بعد: يا نازلين بكربلاء، خبر بقتلانا وما أعلامها، يا سائلي وشظايا القلب في شجن، هل جهزوا لقتلين؟ ما أتى ممتحني، أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسله ولا لفاه فيك بعد، ما غسله ولا يوم الطفوف ولا مدى عليه رداه. الإمام زين العابدين لما التقى بجابر قال له: يا هذا أنت جابر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا جابر، ها هنا والله قتلوا رجالنا، ها هنا والله ذبحوا أطفالنا، ها هنا والله سبوا نساءنا. زينب قالت: يا ابن أخي، إذا كان لك كلام مع جابر فدعه إلى وقت آخر. يا ابن أخي، دلني على قبر أبيك الحسين. جاء بها إلى قبر المولى. الله، بعد فراق طويل وقد رجعت إلى قبر المولى، تقل لأخو يا نجيتك وجبت الرأس وياي وياي من السبي، وكانت به سلواي. والله دقعد يا عز وجلعة حماي، تقل لأخو يا أنا كل ظني عدل، وأنا اعتنيتك وشوفاً باللحد نايم لقيتك. أخويا ما تنفض تراب اللحد وتقوم، والشوف اللي جرى علينا من القوم، يا والشوف اللي جرى علينا، يا من القايا. اجتمعت بنات رسول الله على قبر الحسين: يا أبا لفينا وعلى قبرك، ايه على قبرك قعدنا. إلك إلك مقضية حاجة. ونخناك يا عزنا وضمدنا، هذه المحامل قوم قوم ريدنا. ما شاء الله. أرض المدينة وطن جدنا، والله يا بمهم ناس بنمشي وحدنا، مهم ناس بالغربة تردنا. ثم صارت تلتفت يمينا وشمالا. الإمام زين العابدين قال: عم زينب، أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت قال عم زينب، أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت: بلى دلني على قبر ابن والدي. خذني إلى نهر العلقمة. جاء بها إلى نهر العلقمة. والله يا با، أنا رايحة العباس جعد أجعد يا ورتش بشفوفه فوق زنده، وقل الحرم صارت بشده، يا وقل الحرم صارت، يا تبشنده. تقل له: يا فاي، هذه الأبيات وأسألكم الدعاء هدية إلى الآباء والأمهات. الليلة ليلة عظيمة، خل نضيفهم هذه الليلة. يا با يا فاي، يا ينطي الوعد وعد يا عباس، يا فاي
يحرق أخويا يا أخويا يا فايا يا 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 اللي ينطي الوعد يا عباس يا أفي يا فايا يا وأنا حملي وقع فوق الوطية يا يا وانا حملي وقع فوقه يا يا الوطية يا عباس تسمع زينب إنا لله وإنا إليه راجعون